أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 48 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة ضمن حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. فمع معالم التوحيد من خلال كلمة التوحيد، نحاول بفضل الله تعالى أن نمضي قدما لنتعرف على الحق وعلى التوحيد الخالص وعلى عقيدة القرآن والسنة، بعيدا عن زيغ الزائغين وتحريف المحرفين والمنحرفين وتأويل المؤولين وتعطيل المعطلين وتمثيل الممثلين أو تجسيم المجسمين. نحن في عقيدتنا في الأسماء والصفات نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. نورد الصفة التي أوردها الله عز وجل أو ذكرها رسوله عليه الصلاة والسلام بما فيها من تشابه لفظي بين الخالق والمخلوق، فنقول معها: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا أثبت الله عز وجل لنفسه صفة فهي تليق بذاته، وأثبت لنا صفة فهي تليق بذواتنا. وما يليق بذات الله عز وجل هو مرتبط بالكمال، وما يرتبط بذواتنا مرتبط بالضعف. فشتان شتان بين صفة ذاتية لله عز وجل وبين صفة ذاتية للعبد. فالله حي والعبد حي، والله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير. الله أكبر، نفس الوصف نفس الاسم. نعم، هو هو من حيث اللفظ. تقول: كيف تقول عن العبد إنه حي وسميع وبصير؟ هو كذلك. الله لما تكلم عن نفسه في صفة الحياة وذكر اسمه الحي، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. في صدر آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب ونحن؟ قال عنا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلما وصف نفسه بصفة السمع والبصر قال: إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نفس الكلمات بنفس الحروف، لكن لا حياة العبد كحياة الله، ولا سمع العبد كسمع الله، ولا بصر العبد كبصر الله. والتفاوت بين المخلوقين قائم، فكيف لا يكون بين الخالق والمخلوق؟ الاشتراك فقط في اللفظ، لكن يبقى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. وانتقل بنا الكلام من الصفات الذاتية إلى الصفات الفعلية، وأخذنا في الدرس الماضي من الصفات الفعلية صفتين: صفة الاستواء المذكورة في القرآن الكريم في 7 مواضع، 6 منها بصيغة ثم استوى على العرش، والسابعة في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. على أن الاستواء يمكن أن يقال عن العبد أيضا استوى، استوى فلان على عرشه أي على سرير ملكه، والرحمن مستوى على عرشه. لكن استواء الله عز وجل يختلف عن استواء العبد، وعرش الملك الذي هو لله عز وجل يختلف عن عرش أي ملك وأي ملك من ملوك الدنيا. وما عرش الملك أو سرير الملك مهما عظم، يعني في وصف العرش الذي كان لبلقيس ملكة سبأ: لو إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ومع ذلك استطاع الذي عنده علم من الكتاب أن يحمل هذا العرش العظيم من سبأ إلى بلاد الشام، حيث يقطن سيدنا سليمان عليه السلام، وقال: نكروا لها عرشها، غيروا في بعض المعالم، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ فأجابت إجابة دبلوماسية، قالت: كأنه هو. والله يعني تغيير حاجة خفيفة طفيفة جدا، وإجابة يعني موفقة، قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. الآيات: فهذا وصف لعرش، وصف بأنه عرش عظيم، لكن ما العرش العظيم هذا إن كان لبلقيس، أو حتى العرش الذي كان لسليمان الذي دعا ربه: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولا شيء. لما تعرف أنه في وصف العرش الذي هو لله عز وجل، السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلان. طب والكرسي وضعه إيه بالنسبة للعرش؟ كالملقاة بين يدي العرش. قال: والسماوات السبع والأراضون السبع والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلان. يا الله، دبلة يا أخي في إصبعك، دبلة أو خاتم، وألقيتها في صحراء واسعة مترامية الأطراف. السماوات السبع والأراضون السبع، ده ربنا لما بيكلمنا عن الأرض التي نحن نعيش عليها قال: وأرضي واسعة. وتقرأ: وأرض الله واسعة. طب أرض الله واسعة دي تساوي إيه في المجرة التي نعيش فيها، اللي منها الأرض ضمن المجموعة الشمسية، اللي أيام ما كنت في المرحلة الابتدائية كانوا 7، دلوقتي ما شاء الله بدأ 7 اكتشفوا عليهم واحد في واحد، لغاية لما بقوا 11 شيئا في المجموعة الشمسية، 11 كوكبا. طيب ده غير الشمس والقمر. وبعدين المجرة هذه اللي بيسميها العلماء الفلك سكة التبانة أو الطريق اللبني، يقولوا مجرة متواضعة جدا بجوار المجرات الأخرى. واكتشفوا كم مجرة؟ قالوا: اكتشفنا لغاية دلوقتي 2 مليار مجرة في جزء صغير من الكون. طب ما اكتشفتوش أكتر؟ كل ما نيجي نكتشف الكون بيتسع أمامنا مهما طورنا أجهزتنا لا نستطيع أن ندرك اتساع الكون. فبقي الكون عرفوا منه شيئا وتكلموا عن المجرات، قالوا هذا في شيء غير المجرات اسمه السدم جمع سديم، ده غير الأفلاك جمع فلك، ده غير الأكداس جمع كدس، طويلة جدا يعني حاجة فوق تخيل أي إنسان وفوق عقل أي إنسان، وده كله في عالم الأرض أو ما بين الأرض والسماء. وما لما توصل للسماء الأولى وبعدين السماء الثانية والسماء الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، وكل هذا سبع سماوات مع سبع أراضين بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فناء، والكرسي مع السبع سماوات والأراضين بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فناء، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. إيه يا مسكين، هو لمجرد ما قيل عن عرش الله عرش، وقيل عن كرسي أي ملك من الملوك عرش، خلاص ما استوى العرش بالعرش. وإذا كان هذا عن العرش وهو مخلوق فكيف بمن استوى عليه وهو الخالق؟ فكيف يستوي استواء الخالق باستواء المخلوق؟ إذا كان العرش وهو مخلوق لم يستوي، وما في وجه شبه ما بين عرش الخالق وعرش المخلوق، فقط التسمية التسمية. هذا الكلام سبق عن العرش. طيب، وتكلمنا في صفة فعلية أخرى مرتبطة بالسنة، صفة النزول. النزول ثابت لله عز وجل، ثابت بالثاء. وبفتكر دلوقتي واحد زي نكتة أقولها لكم برضو. كان في ولد اسمه ثابت، في الاسم ده معروف عندنا في بلادنا ثابت. طيب، وبعدين راح الجيش، الجيش فيه دايما حركته صفة انتباه ثابت، فكل ما الضابط يقول ايه صفة انتباه ثابت يقوم ثابت يقول افندم يا ابني ثابت، دي حركة انت هتعملوها كده في الطابور، كل ما يقول ثابت افندم. طيب، وبعدين في تفتيش جاي على الوحدة، وثابت ده مصر على انه كل ما يقول لهم ثابت يقول له افندم. قال لا، خلوا ثابت ده يمشي من الوحدة، ادوا له اجازة. وبعدين جت حركة التفتيش، وبعدين الضابط بيقول للجنود ثابت، قالوا خد اجازة يا فندم. فيعني خربوا المسألة. فالمهم عاوز اتكلم عن الاستواء او عن النزول. النزول ثابت في السنة، حديث صحيح. طيب، الله اكبر. طبعا المعطلة قال لا، ما في حاجة اسمها صفة النزول. والممثلة ينزل كنزول هذا. والمؤولة قالوا ينزل أمره، ينزل حكمه، ينزل ملكه. طبعا بنرفض تماما كلام الممثلة هذا أو المشبهة ينزل كنزول هذا، أعوذ بالله، مع أن أعداءنا ينسبون إلينا هذا. يعني الناس اللي بيكرهوا ابن تيمية ولكن ابن تيمية بيقول هذا، طب هتقولي من كتبه، كتب ابن تيمية موجود. هل قال ابن تيمية في يوم من الأيام ينزل ربنا كنزول هذا وينسبوا إليه أنه طلع المنبر وبدأ ينزل درج المنبر ويقول ينزل ربنا كنزول هذا؟ أعوذ بالله، والله كتب ابن تيمية وما أكثرها ما تجد فيها هذا المعنى إطلاقا، ولا كتب ابن عبد الوهاب ولا كتب حد من السلف، إنما هذا كلام الحشوية المجسمة والعياذ بالله، نقول عليهم مشبهة أو نقول عليهم ممثلة، يأتي إلى صفات الله عز وجل فيشبهها بصفات المخلوقين أو يمثلها. الفرق بين التشبيه والتمثيل كما علمت سلفا أن التمثيل من كل جهة والتشبيه من أغلب الجهات، فلا تشبيه ولا تمثيل. وهو كلمة التمثيل شوف إزاي تغير معناها وأصبح التمثيل المعنى اللي يعرفه الناس، يقول لك فلان ممثل، يعني أو البديل عن كلمة ممثل فنان، الفنان فلان والفنانة فلانة. طيب بيعملوا إيه الفنان والفنانة؟ بيمثلوا، بيعملوا أفلام، بيعملوا مسرحيات، بيعملوا تمثيليات. فبرضه شوف في ألفاظ بتتغير عن معناها، فما تاخدش أنت اللفظ اللي أنت تعرفه. أهو لو قلت أنت ممثل، إحنا بتكلم على كلمة ممثل في العقيدة، يعني يمثل صفة المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق. طب لو واحد عام جدا ما عنده خلفية عن العقيدة وقلت أمامه كلمة ممثل، لك تقصد الممثل مين؟ ويبدأ يقول لك أسماء الممثلين أو أسماء الممثلات اللي بيشوفهم في التلفزيون أو في السيما. لا، فالممثلة أو المشبهة المجسمة لما يشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين هذا مرفوض، وهذا ضرب من الكفر والعياذ بالله. أو النفاه المعطلة لما ينفي كل هذا، كيف ينفيه؟ ده هو في القرآن والقرآن متواتر ونفي كلمة منه كفر، فما بالك بعشرات الآيات. السنة فيها المتواتر إنكاره كفر، والآحاد إنكاره فسق، وهذا منه ما ورد بالتواتر ومنه ما ورد بالآحاد، والكل من باب قسم الصحيح. والتقسيم ما بين التواتر والآحاد هذا تقسيم اصطلاحي لدى المحدثين، وبالمناسبة لا يقال نحن لا نأخذ في السنة إلا بالمتواتر، لأن المتواتر في السنة معدود جدا. عند الأشاعرة مبدأ من المبادئ أو أصل من الأصول لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقائد ولا الأحكام. الله أكبر، أنت بتهدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام باسم الدين أو باسم العلم؟ هو المتواتر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كم حديث عشان تقول لا تأخذ بالآحاد في العقائد ولا الأحكام؟ الآحاد اللي هو أقسام المشهور والعزيز والغريب، واللي فيه الصحيح لنفسه والصحيح لغيره، وكل التقسيمات اللي موجودة في علم الحديث دراية، المصطلح اللي بناخده وبندرسه كطلبة علم. تقول لي الأحاد لا أخذ به في العقائد ولا الأحكام، انت هدمت الدين، أو على الأقل هدمت 90% من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة على الأقل هنا في بابها، لأنه إيه الأحاديث المتواترة بالنسبة للأحاد؟ هتكمل 10%؟ ما تكملش، ولا 5%. فإيه الموجة اللي طالعة دي؟ الكلام اللي موجود وموجود حتى في المذهب المنتشر على مستوى الأمة الآن، مذهب الأشاعرة والماتريدي، من ضمن الأشياء اللي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، كما خالفوا في قضية تأويل الصفات، خالفوا في هذا المبدأ الخطير والخطير جدا لا يقل خطورة عن تأويلهم الصفات. ولك فلان المحدث، طيب ماله؟ والله بيرى أنه لا يؤخذ بالمحدث أشعري. طب وإن شاء الله في علم القضية الحديث يعمل إيه؟ لا يأخذ بحديث الأحاد في العقائد والأحكام. إنا لله وإنا إليه راجعون. طب وده كيف يؤتمن على طلبة العلم؟ وكيف يؤمن على طالب العلم أن يتعلم عنده؟ دي مسألة خطيرة جدا. شاهد إن السنة وردت فيها حديث الصفات، فنحن نثبت ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث النزول، ولا نقول بما قالته المعطلة أو النفاة. طيب والمؤولة، المؤولة تأول حديث النزول بما لا يتفق لا مع لغة ولا مع شرع، لأنه لا يمكن لما تقول ينزل ملك ربنا أو ينزل أمره، فالأمر من الله غير مقيد بالثلث الآخر من الليل، والملك من ملائكة الله لا يقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له، ومن يتوب فأتوب عليه. لأنه لو كان الملك هو الذي يقول هذا نيابة عن الله عز وجل يكون بصيغة أخرى، من يستغفر الله، من يتوب إلى الله، من يدعو الله، يكون في نوع من الاستقامة في الكلام ما دام هتنسب إلى الملك. إنما ملك ويقول من يدعوني، من يستغفرني، هذا لا يستقيم في الشرع، وكل المعاني التي تأولوها ليست صحيحة. هذا سبق في المحاضرة السابقة حتى لا أعيد ولا أكرر، لكن هذا من باب الربط بين الكلام السابق واللاحق، وبتيجي معلومة بنقولها. بنواصل الكلام مع الصفات الفعلية، وأشرت إلى أن هذه الصفات الفعلية مثل محبة الله عز وجل أو الود أو المغفرة والرحمة أو الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف، كل هذا مع ما سنذكر أيضا في السنة اللي هو الفرح والضحك والعجب، ذكر هذا في السنة، والمجيء والإتيان مذكور في القرآن، صفات فعلية لله عز وجل. ذكرنا قبل هذا أن الصفات الفعلية الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، على عكس الصفات الذاتية لا تنفك عن الله، ثابتة دائما. طيب الصفات الفعلية محبة الله، إيه المشكلة في محبة الله؟ ممكن لو جلست أنت مع واحد من المؤولة خص عليك قال الأدب، ربنا بحب، إيه بتشتم ليه؟ بتطول لسانك ليه؟ أيوة ربنا بحب. شوف قليل الأدب بيقول إيه؟ بقول ربنا بحب. هو طيب أنا من باب يعني أنه ربنا علمنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، مش هقول لك أنت لقليل الأدب، لكن إيه المشكلة أنه ربنا يحب؟ يعني هو أنت فاهم لما ربنا يحب مفيش في دماغك غير أنه راجل يحب أنثى، راجل يحب امرأة أو ذكر يحب أنثى، ما في ذهنك إلا مسألة الحب بمعنى الميل القلبي، الحب بمعنى العشق، ويجي عندك الحب اللي بنشوفه في الأفلام والمسلسلات، ده طبعا هو ده نوع من الحب برضه، الحب اللي تحول إلى فسق، كالذي قال لا تظلموا العشاق يا قوم فما أبصرت غير مسارح الفساق. النهاردة أي ولد بيضحك على بنت بيضحك عليها باسم أنا بحبك، وبينال منها ما يناله في الحرام باسم إيه؟ باسم الحب. وأنت لما تسمع كلمة أنه ربنا بحب لا يرد في ذهنك إلا هذا، أنت متخلف عقليا. إذا كان في حب وحب طاهر، مش في برضو ولد بيحب والديه، وفي في والدين يحبان أولادهما، وفي حب الأخ لأخيه، وفي أنواع من الحب. تفتكر أنواع الحب اللي موجودة في الخليقة بتتفق شكلا أو صفة أو مضمونا؟ لا، هي ممكن يجمعها لفظ الحب، لكن أنا أحب أخي في الله هذا شيء، أحب أمي حب مختلف عن حبي لأخي في الله أو حتى أخي الشقيق. طب أحب زوجتي حب مختلف تماما عن حبي لأمي. طب بحب أولادي برضو حبي مختلف عن حبي لزوجتي وعن حبي لأمي. ده أنا شخص وأصبح حبي لأولادي مختلف عن حبي لوالدي، عن حبي لزوجتي، مختلف عن حبي لإخوتي أشقاء أو حب أو إخوة في الله. أنت لما تقول إن ربنا بيحب وأنا بحب، ما في ذهنك غير معنى واحد للحب، وإن الحب ده هو الميل القلبي. لا، حب يليق بذات الله، كما أن حبك أنت يليق بذاتك كمخلوق. وكما رأيت أنه بيختلف الحب من نوع لنوع ومن شخص لشخص، وفيه الجانب الحسي والجانب المعنوي. أنت عندك الآية يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فذكر أمورا وربطها بقضية الحب وجعل الحب على درجات. وسبق الكلام عند مفهوم العبادة القلبية ومنها المحبة أن هذا الحب على درجات، وأن حب الله هو أشد أنواع الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله. وبعدين يأتي حب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثم يشاركه إخوانه الأنبياء، ثم نحب الصحابة والتابعين وتابعيهم، ونحب العلماء والأولياء والشهداء وسائر الصالحين، ونحب إخواننا في الله، ثم نحب أزواجنا وأولادنا ووالدينا وأوطاننا ومساكننا وأعمالنا وما إلى ذلك على درجات. حتى حب الصحابة ذكرنا في درجات، لا يستوي حب عمر بأبي بكر، أبو بكر في المقدمة ويوضع في كفة وحده، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، أهل بيعة الرضوان والبدريون، ثم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أسلموا قبل الفتح يقدمون على الذين أسلموا بعد الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. حب النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب زوجاته، لكن كان حبه عليه الصلاة والسلام لعائشة أشد من بقية زوجاته التسع. صحيح أنه خديجة رضي الله عنها كفة وحدها، في كفة وحدها وماتت رضي الله عنها وأرضاها، لكن لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين تسع من النسوة كانت عائشة هي الأحب إليه. ولما سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها. هذا حب بشري وحب نبي وحب طاهر. في حب لله عز وجل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، والذين آمنوا أشد حب لله، دائما العبد للرب. لكن الله يحب، نعم، ما هو حتى الصالحون قالوا ليست العبرة أن تحب، إنما العبرة أن تحب. أنت ممكن تقول أنا بحبك يا رب، خير وبركة، مقام عالي، لكن أحلى من هذا وأهم أن الله هو الذي يحبك. والله عز وجل ذكر في قرآنه الكريم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وانظر، يحبهم قبل ما يقول ويحبون قال يحبهم، هو يحبهم بما يليق بجلاله وكماله، وهم يحبونه بما يتفق مع شريعتهم. في آية من القرآن تقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، سورة الأنبياء، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى ذكركم هنا؟ شرفكم، عزكم، مجدكم، سؤددكم. لذلك الأمة الآن تركت القرآن، فلا عز ولا شرف ولا مجد ولا سؤدد، وصارت في ذيل الأمم في نهاية القائمة، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون هم شهود، وبنضرب في الشوارع وفي المساجد جوامع في أي مكان، وناخذ على رأسنا ونتهم. مش ناس عارف غير الناس اللي استشهدوا أول أمس الجمعة، ممكن يقال عنهم إرهابيون وهم مقتولون في المسجد، ممكن، لا تستبعد. الشاهد لما أنزل الله قوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، بهذا المعنى الذي أوضحته، الشرف والعزة والمجد والسؤدد، لكن في واحد أعرابي فهم ذكركم أنه سيجد ذكره هو بشخصه في القرآن، فهمها كده، القرآن حمل وجوه، ممكن، فراح يدور على نفسه في القرآن، فوجد صفات للمتقين، لا لا لست بهذه الدرجة، وجد صفات لناس والعياذ بالله من الكافرين والمنافقين، قال لا لست بهذا الدرك، لغاية لما وقف على الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عنهم، قال أيوة وجدت نفسي الآية دي، أنا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، إذا فهم فيه ذكركم على أنه لابد يجد نفسه في القرآن، وجد نفسه فعلا. الثاني يقول أنا نفسي أعرف ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش، نفسي في آية يكون فيها ربنا بيحبني، فوجد إن الله يحب المتقين، قال لست تقيا، إن الله يحب المحسنين، ولا لست محسنا، ده مقامات عالية جدا هذه، لغاية لما وجد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال أيوة خلاص الحمد لله يا رب، وجدت لي آية أنت تحبني فيها، أنا صاحب ذنوب وبتوب وبتطهر يا رب، كل ما بصلي بتطهر، وأنا بتطهر الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ودائما حريص على أن أتطهر، فكذا يا رب الحمد لله لقيت نفسي أنت بتحبني يا رب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وبيتعلق بهذا المعنى الشاهد إنه ربنا ذكر بصريح العبارة أنه يحب، صحيح ما وقفتش على كلمة إن الله يحب اللي احنا بنقف عليها دلوقتي، نظرا لأنه ناس بينكر يقول لك ما تقولش ربنا يحب، لا ربنا بيحب، يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين، واحنا إن اصطلحنا مع ربنا هيحبنا، وإن لم نصطلح هيأتي بغيرنا، وغيرنا لهم صفات على رأسها الحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، على عكس اللي موجود دلوقتي تماما، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، بطلنا جهاد وقالوا الجهاد إرهاب، هو بيضربونا في الجوامع في كل مكان، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الآيات، فالشاهد منها يحبهم ويحبون، إذن الله عز وجل يحب، نعم يحب، ده مش محب فقط، ده بتزيد المحبة عند الله حتى تصل لدرجة الود، الود. ومن أسماء الله عز وجل الودود، شديد المحبة. تقرأ قوله تعالى: وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. ما الود؟ خالص المحبة، خالص المحبة في معنى الود أو المحبة على إطلاقها ثابتة لله عز وجل، ثابت. كم آية في القرآن؟ أنا ذكرت أمثلة. نيجي في باب العقيدة عند المؤولة، لا، عيب، عيب تقول ربنا بحب. إيه اللي عيب؟ أنت اللي عيب عليك، ولا أنت فاهم حاجة من اللي أنت بتقوله؟ هو أنا بأتكلم عن الحب، ميل قلبي أو حب الأشخاص أو حب ذكر لأنثى؟ حب ده شيء عظيم، ده حتى في الجانب التعبدي من أرقى أنواع العبادات، محبتك لله عز وجل. كونها تدنست في الواقع وصارت المحبة عشقا وفسقا وهياما، هذا واقع وحش قذر. لكن المحبة شيء عظيم. طب ما أنت عندك كلمة الفن الأصل فيها أنها كلمة عظيمة، ولكن انظر إلى الفن كيف هبطت الكلمة بهبوط معناها أو نسبتها إلى ما استحدثه اليهود في الأمور الإعلامية فيما يرتبط بالمسلسلات والمسرحيات والأفلام وكل ده بيسموه فن. إيه اللي خلاه فن؟ ده الفن ده جانب عظيم جدا ولفظ عظيم جدا، لكن فأنت ما يعني لا تقف عند الألفاظ حيث وضعت في عالم الخلق، لا، المحبة لله عز وجل ثابتة، والود خالص المحبة. قالوا: لا نقول أن الله يحب. طب ماذا تقول في الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أو يحب المتقين أو يحب المحسنين؟ هل نقول يثيب بدل يحب؟ يثيب، يعني نفسر المحبة بالثواب، نفسر المحبة بالثواب. هو ربنا سبحانه وتعالى ألم يكن قادرا يقول يثيب أو يجزي أو يكافئ أو أي لفظ؟ هو اختار لفظ الحب، فكيف ننفيه عنه؟ لكن لا تنظر إلى الكيف الذي في ذهنك، وإلا فأنت مشبه. وبعدين عشان لا تشبه تؤول فتنفي الصفة فتعطل. إيه المصيبة اللي فيها غالب الأمة هذه؟ في من ينطبق عليهم ولكن أكثر الناس بكل ما جاء في القرآن الكريم. شوف الكثرة في القرآن جاءت كيف؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يشكرون، لا يؤمنون، إلى آخر هذه الآيات. هم فرحانين إن هم أكثر الأمة. طب أكثر الأمة كيف تفهم هذه المسألة؟ كيف أنت تنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو تفهمها بهذا الفهم القاصر، الفهم البغيض؟ الحب هو الميل القلبي كما يحب الذكر الأنثى؟ لا، اثبت الصفة لله عز وجل، ولا عليك بالكيف، الكيف مجهول. ولابد أن يكون هناك فرق بين محبة الله ومحبة الخلق، كالفرق بين الله والخلق. فلا يجوز تفسير المحبة بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ والإجماع السلف، وليس عليه دليل. وهذا الدين مبني على البرهان والدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من صفات الله عز وجل الفعلية مثل المحبة صفة المغفرة والرحمة، لفظ مشترك بين الخالق والمخلوق. واحد أخطأ في حق الثاني فبيقول له اغفر لي هذه الزلة، يطلع فيها فرعون يقول له لن أغفرها لك. وليه بتتفرعن عليه؟ وممكن يطلع أكثر عنادا يقول له لن يغفرها الله لك. يوم ربنا يقول من ذا الذي يتألى عليه؟ سأغفر له وأدخلك النار. فاللفظ مشترك بين الله والخلق، يا الله يغفر والعبد يغفر، والله يرحم والعبد يرحم. ولكن شتان ما بين مغفرة الله ومغفرة العبد، وما بين رحمة الله ورحمة العبد. والله عز وجل وصف نفسه بالوصفين في كثير من الآيات وسمى نفسه بهذا، ما هو اكتفى بأن تكون صفة مثل كتب ربكم على نفسه الرحمة، لا، كمن قال إنه رحمن وإنه رحيم وإنه غفور، وتقرأ وكان الله غفورا رحيما، وكان هنا للتأكيد، وتقرأ إن الله غفور رحيم، وتقرأ في الفاتحة الرحمن الرحيم، وفي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، صفة الرحمة وصفة المغفرة. المغفرة في معناها ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام. تنقسم رحمة الله عز وجل إلى قسمين، رحمة عامة ورحمة خاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد، ودليلها في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء، الأعراف، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، غافر، دي الرحمة العامة. وأما الخاصة فهي التي تختص بالمؤمنين، ودليلها قول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمة ربنا سبحانه وتعالى في السنة أن الله عز وجل جعل الرحمة 100 جزء، فأنزل جزءا به يتراحم الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه، وادخر 99 منها ليوم القيامة. يا الله، والله أحيانا أجلس على اليوتيوب ده اللي بقوله عليه، أشوف حاجات كده غريبة في عالم الحيوانات المفترسة. إيه والله، حيوان مفترس، وبعدين تشوفوا في مشهد من المشاهد الرحمة اللي بتنزل عليه، بتتمنى أن تجد من هذه الرحمة قطرات في قلوب العباد. أسد، سبع، كذا كذا من الحيوانات المتوحشة هذه المفترسة، وتشوفه بيرحم صغاره، ما تستغربش. الأسد مع صغاره، هم صغار، إنما لما مثلا يفترس حيوانا آخر، كان افترس قردة، وبعدين بص لقى القردة دي عندها وليدة، يا الله، وانت تشوفه بعد ما موت أمها كيف يحنو على هذه الوليدة الصغيرة، ويحاول يرضعها، إذا عرف يرضعها كانت لبوة ولا حاجة أنثى الأسد، وإزاي يحنو عليها، وإزاي أنت تشوف في عينيه الدموع، معقولة ده أسد أو دي أنثى الأسد اللي بيسموها لبوة؟ الله، طب ما أنت لسه واكل أمها، أمال الرحمة اللي نزلت فيك؟ سبحان الله. وشوفه هو مثلا بيرضع صغاره، ازاي هو يحنو في مسألة التقاط الصغار او رفع الرجل او كذا، فتجد المعنى اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام مجسما امامك. تشوف النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقول حتى ان الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية ان تؤذيه، تشوفوا رأي العين. شوف لما تبقى الرحمة دي في الحيوانات، والرحمة اللي موجودة في عالم الأمهات، وطبعا لما الله عز وجل يتكلم عن رحمته ويضرب لها مثل على سبيل التقريب يقول وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. ولما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يستغل مشهد في غزوة من الغزوات، واحدة أم فقدت رضيعها في السبي ويمين شمال وتجري وتسعى لغاية لما وجدته ولصقته ببطنها وصدرها وأخذت ترضعه، يوم النبي عليه الصلاة والسلام تقول أترون هذه، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فيقولون لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك، ما دام تقدر تنجي من النار، ما انت شايف عملتين لغايه لما وجدته في السبي، هترميه في النار كيف؟ قال فالله ارحم بعباده من هذه بولده. وكل الرحمات اللي في الدنيا مذ خلق الله الدنيا ولا ان تقوم الساعه جزء من 100 جزء، و99 مدخر اليوم القيامة. لذلك يوم القيامة في رحمات عجيبة الشكل تجعل إبليس وهو في جهنم يشرئب بعنقه رجاء أن تناله رحمة الله، ولكن لا. أهو ده اللي بيقولوا عليه عندنا احنا المصريين عشم إبليس في الجنة. فشوف دي رحمة ربنا، وأنا لي عندي رحمة وإنت عندك رحمة، وبنرحم إخواننا أو نرحم عيالنا أو بنرحم كل ما نستطيع نرحم، وبنشوف طيور وبنرحمها. وبعدين لما يبقى عندنا ديننا علمنا كده، إنه امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وبغي من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة لأنها سقت كلبا بلغ به العطش مبلغا فملأت موقها خفها وسقته فشكر لها فغفر الله لها. تعلمنا هذا من ديننا، رحمات موجودة وليست بشيء. شوف لما يبقى الدنيا كلها جزء واحد، والتسعة وتسعين يوم القيامة، وفي الأخير الله يرحم ونحن نرحم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ألفاظ مشتركة لكن شتان بين رحمة الخلق ورحمة الخالق. إنما تقول لا، ما تقولش ربنا بيرحم، فسر الرحمة بالإحسان، يرحم عباده ويحسن إليهم. طب ما أنا برضو بأحسن، لو إذا كنت أنت خايف من المشاكلة اللفظية وبتقول لا أصل ربنا بيرحم وإحنا بنرحم، فإحنا مش هنقول بيرحم عشان التشبيه. طب أنت خليت الرحمة إيه؟ إحسان. طب وأنا مش محسن وأنت محسن؟ وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان لما قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني لما تيجي تقتل حاجة من اللي انت أمرت بقتلها كالحية والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور، احسن قتلته، لا تمثل به. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. لما تيجي تذبح طائر من الطيور التي يحل لك أن تذبحها، طب وإيه مثال حسن الإحسان في الذبح يا رسول؟ قال يحد شفرته ويرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته. ما تكونش السكين نتالمة وتقعد لغاية لما تعذب الحيوان، بتكون حديتها الأول، أول ما بسم الله الله أكبر هي جرة واحدة خلصت. ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال له لما شافوا بيجر شايل الذبح، قدها إلى الموت قودا جميلا. ولما سيدنا عمر شاف واحد بيذبح الأضاحي أو الشاه قدام إخواتهم، أنت عاوز تذبحهم كم مرة؟ إلا هتذبحها خدها على جنب بعيد، وخلي الباقي كده محبوسين ما يشوفوش الشاه أختهم وهي تذبح، لأن أنت بتذبح الحية دي لغاية على حس إن ذبحت أختها أمامها. مش النهاردة في عالم البشر اللي ما عادوا بشر ممكن يذبح الولد أمام أمه، لا، بيقول له إياك أن تذبح الشاه أمام إخواته، احبسهم واذبح دي خذ على جنب. يا الله، يقودها إلى الذبح قودا جميلا، وما يذبح ويحد الشفرة ويرح الذبيحة. هو ده إحسان. خليك أنت ما وصلتش لمقام الإحسان اللي هو موجود في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لكن أنت أحسنت إلى الذبيحة وأنت بتذبح، اسمك محسن، أحسنت إلى فقير أخي، أطعمته طعاما، اسمك إيه؟ اسمك محسن. طيب أنت تريد أن تنفي عن الله عز وجل صفة الرحمة وتجعل بديل عنها لفظ الإحسان. طيب إذا كان الرحمة لفظ مشترك وهننفيه ونجعل الرحمة بمعنى الإحسان، ما هو الإحسان لفظ مشترك بين الله وبين الإنسان، وذكرت لك الأدلة هو، وحتى في القرآن إن الله يحب المحسنين. ما على المحسنين من سبيل. في قضية الجهاد ومسألة إنه اللي يدفع حاجة قلت أو كثرت، ما على المحسنين من سبيل؟ ما نعمل مثل المنافقين يلمزون المتطوعين في الصدقة؟ صدق بحاجة يا رجل لا تكاد تذكر. لا، ما على المحسنين من سبيل، ربنا سماهم محسنين. فأنت اللي بتخاف منه بتقع فيه، عشان تأول المعنى أو تأول الصفة تقول لي لا، الرحمة خليها بمعنى الإحسان والإنعام، لا يجوز، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. صفة الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف. أحاول أسرع شوي عشان ما أطيل. يعني الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه، ودليلها قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، متكررة في القرآن. عكس الرضا الغضب، صفة من صفات الله عز وجل مقتضاه كراهة المغضوب عليه مع الانتقام منه، وقريب منها صفة السخط، ودليل اتصاف الله عز وجل بها قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه، ده في الغضب. طيب والسخط؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والكراهة من صفات الله الفعلية مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته، بدليل قول الله عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم. المقت أشد من الكراهة وأشد من البغض، أشد أنواع البغض يسمى المقت، وهو قريب في معنى الكراهية. ودليل نسبة هذه الصفة إلى الله عز وجل قوله سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والأسف، الأسف خلي بالك له معنيان، أحدهما بمعنى الغضب، وهذا جائز في حق الله عز وجل في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا بمعنى أغضبونا، دي سورة الزخرف. لكن فيه أسف بمعنى الحزن، المعنى الثاني الأسف بمعنى الحزن، هذا لا يجوز على الله عز وجل، لا يجوز على الله أن يوصف به، لأن الحزن صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. لما تقول أنا والله آسف جدا بمعنى حزين جدا، أنت تقول، أنت كإنسان آسف بمعنى حزين، إنما لله عز وجل لا يجوز إلا في معنى الغضب لللفظ الوارد في الآية: آسفون أغضبون. أما تفسير هذه الصفات، تفسير الرضا بالثواب وتفسير الغضب بالانتقام وتأويل الكراهة والمقت بالعقوبة، فهذا تأويل ارتضته المؤولة لأنفسهم، وارتضاه في من يعرفون باسم الخلف أو على رأسهم الأشاعرة والماتريدية، ولم يرتضه الله عز وجل لنفسه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا نقول بهذا لأنه مخالف لظاهر اللفظ ولإجماع السلف ولا دليل عليه. من صفات الله عز وجل المجيء والإتيان، على ما بين المجيء والإتيان من عموم وخصوص: أتى أو جاء، فهي من صفات الله عز وجل الفعلية، وهما صفتان ثابتتان لله عز وجل على الوجه اللائق به، كلاهما ثبت في القرآن الكريم بلفظ المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي سورة الفجر. وبلفظ الإتيان: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور، سورة البقرة. فذكر لفظ المجيء وذكر لفظ الإتيان، واكتفيت بالآيتين مع تكرار هذا في آيات أخرى عند المؤولة: لا يصح تفسيرهما بمجيء الله أو بإتيان الله، إنما يفسر بإتيان أمره أو مجيء أمره. فنقول هذا مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. ما الذي يمنع أن يقال جاء الله مجيئا يليق بذاته، لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفيته؟ أتى الله إتيانا أثبته لنفسه فأثبتنا الصفة وجهلنا الكنه أو الكيف، ومهما أوتينا من العلم فلن ندرك هذا الكن ولا نعرف كيف الإتيان ولا كيف المجيء، جهلنا كنه الذات فجهلنا كنه الصفات. ده في عالم المخلوقات بيختلف مجيء شيء عن شيء، يعني هو لو رحت أنت تقول جاء فلان، مثل ما تقول جاءت الريح، مثل ما تقول جاء أمر الله، فلان جاءه الموت، جاءه اليقين، تختلف. لماذا أنت يعني إذا قيل جاء الله وجاء الإنسان لا تتخيل إلا شيئا واحدا؟ لماذا؟ ومن الصفات الفعلية لله عز وجل الفرح والضحك والعجب. الفرح، الله يفرح، وأنا كمان بفرح، وإنت تفرح إن شاء الله، كلنا نفرح إن شاء الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي والله إن شاء الله نفرح رغم كل المآسي، رغم كل الأحزان، هنفرح بإذن الله، بإذن الله تحقيقا لا تعليقا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طب أيوة أنت كعبد افرح يا عم، حدش قال حاجة، إنما تقول لي ربنا بيفرح؟ أيوة، مش أنا اللي قلت، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث يعني لا يكاد أحد لا يعرفه أو لم يسمعه: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ فلم يجد راحلته، هو نايم، الحبل فك من الشجرة، سرحت الناقة، راحت بعيد، قام هو من النوم، من الناقة عطشان، ما في ماء، جعان، ما في أكل، الناقة عليها الزاد الطعام والشراب وكل شيء وما موجودة، فراح يبحث عنها يمين شمال اتجاه هنا، ما في. قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنا، يتيجي الدابة في نفس المكان الراحلة أو أنام حتى أموت. وضع رأسه على كفه ونام ليموت، وإذا براحلته عند رأسه، فقام فرحا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. شايف الرجل ده اللي عادت إليه الحياة، النبي عليه الصلاة والسلام يضرب به المثل في أن فرحة الله بتوبة العبد أشد من فرحة هذا العبد الذي عادت له الحياة، بهذا المثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي قال لله أشد فرحا؟ النبي. هل أنا أعلم بالله من النبي، من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أعلم خلق الله بالله هو رسول الله. قال إنه يفرح. طب كيف يفرح؟ أهو ده الكيف اللي ما تسأل عنه، لا تسأل عن الكيف. أنا وإنت عارفين إزاي بنفرح لما بنشوف بعضنا كيف نفرح. وبعدين ده والله بيختلف فرح الإنسان الملتزم عن غير الملتزم به. فرح الملتزم سبحان الله العظيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفرح مؤدب ومنضبط بضابط الشرع. طب شوف الناس الفسقة ازاي بيفرحوا وبيغنوا بيرقصوا. طب لو حبينا نضرب المثل بشيء تاني بيفرح، فرح واخذ أشكال مختلفة في عالم الخلق. الله يفرح، نثبت الصفة وليس لنا دعوة بالكيف. إذن يفرح سبحانه وتعالى فرح حقيقي يليق بالله ولا يصح تفسيره بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وأجمع السلف. وكما أن الله عز وجل وصف بالفرح وصف بالضحك، ثابت الضحك لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخلان الجنة. تيجي إزاي واحد قتل الثاني مع أنه إذا التقى المؤمنان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار مثلا، وده قاتل ويدخل الجنة والمقتول يدخل الجنة، طب المقتول عرفناه فكيف القاتل؟ يوم النبي عليه الصلاة والسلام يفسر هذا المعنى، فسره أهل السنة والجماعة بأنه بالنسبة للضحك لله عز وجل ضحك حقيقي يليق بالله. أهل التأويل قالوا هو الثواب وهو مردود عليه. أما معنى الحديث رجلان يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، أن كافرا قتل مسلما في الجهاد ثم أسلم ذلك الكافر ومات على الإسلام فدخل الجنة، فكلاهما دخل الجنة. يعني أمر عجيب، فهذا الأمر يضحك الله عز وجل. وحديث أخرى فيها ضحك الله عز وجل في قصة الرجل الذي آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار، يقول له أتهزأ بي يا رب، فيضحك الله. ولذلك الأعرابي جالس أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا رسول الله لا نعدم من رب يضحك خيرا، لا نعدم من رب يضحك خيرا. وفهم الضحك بالمعنى الذي يعرفونه، لكن كيف يضحك؟ أنا لما بضحك ببين بياض سناني، أضحك تبسما، طب افرض غلبني الضحك يبقى اسمه قهقهة، اسمه قهقهة وهو نوع من الضحك. أيوة أنا كمخلوق هذا ضحكي، لكن ما ضحك الخالق الكيف مجهول، لكن يضحك ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يضحك يبقى يضحك، ولا أنفي الصفة ولا أمثلها ولا أؤولها. ما احنا قلنا كل الصفات بلا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، كما أنها بلا تحريف ولا تكييف. من الصفات، وحتى أختم لأني أطلت عليكم، أخذ صفة العجب ثابتة لله عز وجل. الله يعجب؟ يا أخي العجب لا بلاش الصفة دي، لا خلي بالك من اللفظ ومعدين المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد عجب الله عز وجل من فلان وفلان، وفيها رواية عجب من صنيعكم الليلة، وفي رواية ضحك من صنيعكم الليلة. ايه موضوع ضحك من صنيعكما وعجب من صنيعكما؟ حديث او حادث حدث، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ضيف، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب ايه اللي حصل؟ راح عند زوجاته التسع، عند ضيف ما في عشاء ما في طعام، إكرام الضيف كلهن قلنا والله ما عندنا إلا الماء. طب تمر جنب المية، تمر يمشي الحال، تمر ومية، كما قالت سيدة عائشة كان يعيشنا الأسودان التمر والماء. لا، قالت ما عندنا إلا الماء، كل واحدة من التسعة ما عندنا إلا الماء. طب هاي النبي عليه الصلاة والسلام هيضيف ضيفه على ماء؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام حاول ينقذ الموقف. من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والله دي يعني هتبقى منقبة عظيمة، واحد هيضيف ضيف النبي، واحد رفع يده قال أنا يا رسول الله، عارف ذا اللي احنا بنقول عليه عندنا انسحب من لسانه، هو ما يعرفش اللي عنده في البيت، ما هو يمكن حاله في البيت برضه نفس الحكاية، أنا رسول الله وخد الضيف وروح البيت. قال لزوجتي بقول لك إيه، أنا معايا ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا طعام، قالت له شيء بسيط جدا، حق الأولاد الصغار، يعني طعام قليل للأولاد الصغار. قال لا لا، صغار ولا كبار دلوقتي، قوم إلى الصغار نيميهم، اضحكي عليهم إن أنت بتعملي لهم عشاء لغاية لما يناموا. وجهزي هذا الطعام يعني سخنيه كده وحسيني من حاله وهاتيه عند الضيف. وساعة ما تضع الطعام بين ايدينا قومي الى اللمبة المصباح واعملي نفسك انك بتصلحيها. ما كانت لمبة البسيطة دي بتاعت اللمبة الجاز فيها فتيل كده متصل بالغاز وكده، اعملي نفسك بتصلحيها وطفيها. يقوم الضيف ما يشوفش مين اللي بياكل ومين اللي ما بياكلش. وجلسوا مع الضيف على الظلام، والضيف بسم الله وبياكل، وهم قاعدين بايديهم الراجل وزوجته كانهم بياكلوا، الايد في الظلام خيال طالع نازل، والراجل هو اللي اكل الاكل لغايه لما شبع، والراجل لم ياكل ولا زوجته ولا الاطفال. يوم ربنا أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام إنه اللي عمله أحد أصحابك بضيفك يعني هو ده شيء عجيب. وفيه نزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، شدة الحاجة. فرح النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الصحابي هذا في صلاة الفجر ومعاه الضيف، وجاي الضيف مبسوط ومتعشي ونام وانبسط، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد عجب الله الليلة من صنيعكما، أو من صنيعكما الليلة يعني بضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصنيعكما يعني يقصده هو وزوجته، فأصبح فيها كلمة العجب. طيب إيه الممتنع؟ يمتنع على الله العجب الذي يكون بسبب الجهل. الممتنع على الله من العجب هو ما كان سببه الجهل بطرق المتعجب منه، فإن الله لا يخفى عليه شيء. أما العجب الذي معناه أو سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، فإن هذا يليق بالله عز وجل وثابت في حقه بهذا الحديث. فقد فسر أهل السنة هذا الحديث بأنه عجب حقيقي يليق بالله تعالى، وفسره أهل التأويل بأنه ثواب الله أو عقوبته، ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. فهذه صفات فعلية أو أمثلة لصفات فعلية لله عز وجل نثبتها كما أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. هذه صفات فعلية من بعد صفات ذاتية أخذنا قدرا منها لا بأس به، لكن بقي الأهم من هذا وذاك صفة العلو لله عز وجل، العلو والفوقية، الحاجة اللي بها المسلمون يكفر بعضهم بعضا. ناس يقول لك انتوا بتقولوا بالفوقية لله عز وجل، انتوا بتقولوا بالجهة، تقول الله علي، الله في السماوات، بلاش علي دي عشان الشيعة، الله في السماوات ايه بقى موضوع العلو وموضوع الفوقية؟ هذا موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله. ويحكاية علي دي وبلاش عشان علي، لأنه الشيعة عندهم العياذ بالله لما يقرؤون وهو العلي العظيم يفسرون أنه العلي هو علي سيدنا علي رضي الله عن سيدنا علي، وقاتل الله الكفر وأهله، الشيعة ومن على شاكلتهم الرافضة الزنادقة والنصيرية العلوية وغيرهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أطلت الليلة لكن سامحوني، عاوز يعني أنتهي من الحديث عن الأسماء والصفات في أقرب وقت إن شاء الله، مع أنه كان نفسي أخذ يعني الشهادة الثانية محمد رسول الله. هنشوف إيه المتاح. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.